بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومسند الإمام أبي داود الطيالسي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، مسند أبي داود الطيالسي رحمه الله تعالى قال: حدثنا شعبة عن الحكم عن يحيى بن
لا زالت الأحاديث لا زال رحمه الله يذكر أحاديثها في مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نعم.
عن يحيى بن الجزار عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يوم الأحزاب على فرضة من فراد الخندق، فقال: شغلونا عن صلاة الوسطى حتى غربت الشمس، ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا أو قبورهم وبطونهم نارا.
فدل هذا على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي سماها الوسطى، فقال: شغلونا عن صلاة الوسطى، صلاة العصر. نعم.
قال: حدثنا شعبة عن الحكم عن علي بن حسين عن مروان بن الحكم قال: شهدت عثمان وعليا رضي الله عنهما بين مكة والمدينة، وعثمان ينهى عن المتعة أو أن يجمع بينهما، فلما رأى ذلك علي أهل بهما جميعا، فقال: لبيك بعمرة وحجة معا. فقال عثمان: تراني أنهى الناس عن شيء وأنت تفعله؟ فقال: ما كنت لأدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد من الناس.
نعم.
قال: حدثنا شعبة عن الحكم عن رجل من أهل البصرة ويكنونه أهل البصرة أبا المورع، وأهل الكوفة يكنونه بأبي محمد، وكان من هذيل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنازة فقال: أيكم يأتي المدينة فلا يدع فيها وثنا إلا كثرة، ولا صورة إلا لطخها، ولا قبرا إلا سواه. فقام رجل من القوم فقال: يا رسول الله أنا. فانطلق الرجل فكأنه هاب أهل المدينة فرجع، فانطلق علي رضي الله عنه فرجع فقال: ما أتيتك يا رسول الله حتى لم أدع فيها وثنا إلا كسرته، ولا قبرا إلا سويته، ولا صورة إلا لطختها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد لصنعة شيء منها فقال فيه قولا شديدا. وقال لعلي: لا تكن فتانا ولا مختالا ولا تاجرا إلا تاجر خير، فإن أولئك المسبوقون في العمل.
نعم. قال في الحاشية: إسناده ضعيف، ولكن أصل ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه من صنعة التماثيل وأمر بكسرها وطمسها وتسوية القبور بالأرض، هذا ثابت في مسلم، كما قال علي رضي الله عنه لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. نعم.
عن أبي عوانة عن جابر عن عبد الله بن نجي عن علي رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عضاء الأذن والقرن. قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن جري بن كليب سمع علي رضي الله
عنه.
سمع علي رضي الله عنه يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بعضاء الأذن والقرن. قال قتادة: سألت سعيد بن المسيب عن العضب فقال: النصف فما زاد.
أما لو كان أقل من ذلك فإنه لا يضر. نعم.
قال: حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة سمع أبا البختري يقول: حدثني من سمع عليا رضي الله عنه يقول: لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قلت: يا رسول الله، بعثتني وأنا رجل حديث السن لا علم لي بكثير من القضاء. قال: فضرب يده في صدري وقال: إن الله عز وجل سيثبت لسانك ويهدي قلبك، فما أعياني قضاء بين اثنين.
نعم. هذا من بركة قوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو بن مرة سمع أبا البختري يحدث عن أبي عبد الرحمن السلمي قال سمعت عليا يقول إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فظنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم أهناه وأهداه وأتقاه. قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو بن مرة قال سمعت سعيد بن
أي يحمل هذا الحديث على أفضل محامل وأحسنها. نعم. فإن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على باطل قط. نعم.
قال أخبرني عمرو بن مرة قال سمعت سعيد بن المسيب قال اجتمع علي وعثمان رضي الله عنهما بعسفان وكان عثمان ينهى عن المتعة فقال علي ما تريد إلى أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم تنهى عنه فقال عثمان دعنا منك قال إني لا أستطيع أن أدعك مني فلما رأى ذلك أهل بهما جميعا. قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو بن مرة سمع عبد الله بن سلمة ابن سلمة سمع عبد الله ابن سلمة يقول دخلت على علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنا ورجلان رجل منا ورجل من بني أسد أحسب فبعثهما وجها وقال إنكما عجلان فعالجا عن دينكما ثم دخل المخرج ثم خرج فأخذ حفنة من ماء فمسح بها ثم جعل يقرأ القرآن فرآنا أنكرنا ذلك فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فيقضي الحاجة ثم يخرج فيأكل معنا اللحم ويقرأ القرآن ولا يحجبه وربما قال ولا يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة.
نعم. فدل هذا على أن المحدث حدث أصغر له أن يقرأ القرآن عن ظهر قلب ولم يكن النبي يحجز عن القرآن شيء ليس الجنابة. قال في الحاشية حديث صحيح بمتابعاته وشواهده وإسناد المصنف حسن والبعض ضعف هذا الحديث لكن على كل الجمهور يستدل به. نعم.
قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال سمعت عبد الله بن شداد قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه لأحد إلا لسعد فإنه قال له يوم أحد ارمي سعد فداك أبي وأمي. قال حدثنا زمعة عن الزهري
وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم أبويه لغير سعد لكن لعله في هذا الوقت الذي قال فيه لسعد لم يكن قد جمع أبويه لأحد أما بعد ذلك فقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم أبويه لغير سعد بن رضي الله عنه. نعم.
قال حدثنا زمعة عن الزهري عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن حنين عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ القرآن وأنا راكع وأن ألبس المعصفر وأن أتختم بالذهب. قال حدثنا شعبة عن الأعمش قال سمعت منذرا الثورية يحدث عن محمد بن الحنفية عن علي رضي الله عنه قال استحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي من أجل فاطمة فأمرت رجلا فسأله فقال فيه الوضوء. قال حدثنا شعبة قال أخبرني عون بن أبي جحيفة قال سمعت أبي يقول سمعت علي يقول
هذا على أن المذي لا غسل فيه نما فيه الوضوء شأن البول بيد أنه يختلف عن البول فأن البول نجاسته هذه باتفاق وإجماع أنه يغسل وأما المذي فمن قائل بالغسل ومن قائل بالنضح وأنه يكتفى بنضح المحل. نعم.
سمعت أبي يقول
لكن يختلف أيضا عن البول في حكم آخر وهو أن البول مع أنه نجس باتفاق والمذي منهم من قال بالغسل ومنهم من قال بالنضح إلا أن البول يغسل فقط المحل الذي يخرج منه البول أما المذي فيغسل الذكر كما جاء في هذا الحديث نفسه في الصحيحين اغسل ذكرك أما البول لا يغسل الذكر يغسل المحل فقط لكن في المذي يجب عليه غسل ذكره. نعم. وهذه من الأحكام سبحان الله المني يخرج من الذكر وهو طاهر ومع ذلك يجب الغسل للبدن كله فإذا ما طهر وهو المني يجب غسل البدن كله وما خف وهو المذي يجب غسل الذكر وما غلظ وهو البول يجب غسل الخارج
المحل الخارج منه البول فقط. يعني هنا تجد تخفيفا وثقلا، أما التخفيف ففي الطهارة، وأما الثقل ففي ماذا؟ في المادة نفسها. فالبول نجس ويجب غسله، لكن الذكر لا يغسل منه إلا المحل الذي خرج منه البول. المذي أخف، يجب غسل الذكر كله ولا يجب غسل البدن، وأما المذي نفسه فينضح وقيل يغسل. وأما المني وهو الخارج هذا طاهر، ولا ولو تركه الإنسان وصلى فيه في ثوبه فلا يضر، كما جاء في الصحيحين حديث عائشة رضي الله عنها: كنت أفرك من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يابسا وأغسله كان رطبا، دل هذا على طهارته. وهو في نفس الوقت يجب على الإنسان أن يغسل بدنه كله، ولهذا هذه الأحكام كلها متلقاة من الشرع. وكان القياس العقلي لو ترك العقل أن يضع أحكاما لكان في المني غسل المحل الخارج مثلا فقط، هذا لو كان، مع أنه كمان لا يغسل لأنه طاهر، ما يكون في غسل مطلقا لا المحل ولا الذكر ولا غسل البدن. وكان في البول ماذا؟ وكان في البول الذي هو كذا يكون مثلا على اعتبار أنه النجس باتفاق في الثلاثة يكون فيه الغسل لو كان الأمر بالعقل، لكن كل هذا مناطه على التوقيف، فهذا خفيف من وجه ثقيل من وجه. فالبول نجس، هذا ثقيل من هذا الوجه لكن خفيف، أنك لا تغسل إلا المحل الذي يخرج منه البول. والمني ثقيل من وجه وهو غسل البدن من أجله، وخفيف من وجه وهو أنه طاهر. ولهذا الخارج من الذكر أنواع: البول وهو نجس باتفاق، المذي خفيف النجاسة، الودي حكم حكم البول، المني طاهر ويوجب الغسل، ما عدا ذلك من حصى من كذا فإنها طاهرة لكنها توجب الوضوء، توجب الوضوء لأنها خارجة من السبيل هذا. نعم.
قال: سمعت عليا يقول: إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأن أخر من السماء أحب إلي من أن أقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، وإذا حدثتكم برأيي فإن الحرب خدعة.
نعم.
حدثنا شعبة عن ورق وورقاء عن منصور عن ربعي بن حراش قال شعبة عن علي وقال ورقاء عن ربعي عن رجل عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله بعثني بالحق، ويؤمن بالموت، ويؤمن بالبعث، ويؤمن بالقدر. قال حدثنا شعبة قال أخبرني منصور قال سمعت ربعي بن حراش قال سمعت عليا رضي الله عنه يخطب وهو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكذبوا علي، فإنه من يكذب علي يلج النار. قال حدثنا شعبة عن منصور قال سمعت هلال بن يساف ابن يساف يحدث عن وهب بن الأجدع عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة. قال حدثنا شعبة عن زبيد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية وأمر عليهم رجلا.
والثابت الصحيحين نهي عن الصلاة بعد طلوع الشمس، وأما هذه الزيادة فقد اختلف فيها أهل العلم: إلى أن تصلوا والشمس مرتفعة، إلى أن تصلوا والشمس مرتفعة، فإن الثابت في الصحيحين النهي عن الصلاة بعد الصبح والنهي عن الصلاة بعد العصر، هذا هو المحفوظ. لكن بهذا الحديث قال جماعة من أهل العلم أن هذه الزيادة تقيد ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن الصلاة بعد الصبح ومن النهي عن الصلاة بعد العصر. نعم.
قال حدثنا شعبة عن زبيد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية وأمر عليهم رجلا وأمرهم أن يطيعوه فأدج لهم نارا وأمرهم أن يقتحموها، فهم قوم أن يفعلوا، وقال آخرون: إنما فررنا من النار، فأبوا، ثم قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو دخلوها لم يزالوا فيها إلى يوم القيامة. لا طاعة لبشر في معصية الله، لا طاعة لبشر في معصية الله عز وجل، إنما الطاعة في المعروف.
نعم، طاعة ولاة الأمور إنما تكون في المعروف، إنما تكون في المعروف، وطاعة كل من له ولاية، طاعة الوالدين في المعروف، طاعة ولاة الأمور في المعروف، كل النصوص التي أمرت بطاعة أحد فإنما هي مقيدة بالمعروف، طاعة المرأة لزوجها، كل هذا مقيد بالمعروف. نعم.
قال: حدثنا شعبة عن علي بن مدرك قال: سمعت أبا زرعة بن عمرو بن جرير يحدث عن عبد الله بن نجي عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا جنب.
أما فيه صورة هذا هو المحفوظ أيضا، وأما الجنب فهذا غير محفوظ، ولهذا قال هنا حديث صحيح دون قوله جنب. نعم. وعبد الله بن نجي لم يسمع من علي، بينهما والده نجي وهو ثقة عن صحيح، وقد وثق العجلي ولم يبين من جرح سبب ذلك. فالمحفوظ هو الصورة، حديث الصورة: لا تدخل ملك في بيتا فيه كلب أو صور. أما الجنب فإن هذا غير محفوظ، وثانيا من جهة الأحكام معروف الجنب، ما الذي يمنع الملائكة أن تدخل البيت وفيه جنوب؟ ما الذي يمنع؟ فالجنابة كان النبي يصبح جنوبا، كان النبي يصبح جنوبا، ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين عن الجنب ينام، قال صلى الله عليه وسلم: نعم إذا توضأ، نعم إذا توضأ، فدليل على أنه ينام الليلة وهو على الجنابة، فهذه الزيادة منكرة. نعم نعم نعم. البيهقي أعلى، بوهب بن الأجدع. نعم. نعم.
قال: حدثنا سفيان بن عيينة وعبد العزيز بن أبي سلمة كلاهما سمع الزهري يقول: حدثني الحسن وعبد الله ابن محمد بن الحنفية عن أبيهما أن عليا رضي الله عنه قال لرجل يفتي في المتعة: انظر ماذا تفتي، فأشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن أكل لحوم الحمر الأهلية. قال: حدثنا زائدة عن السدي عن سعد بن ابن
فيكون النهي عن نكاح المتعة من رواية علي رضي الله عنه أيضا، ممن روى النهي عن نكاح المتعة علي رضي الله عنه، وهو إمام الشيعة في زعمهم، هم اتخذوه الإمام الأول. طيب اتخذتموه الإمام الأول وتقولون بالمتعة إلى اليوم، وهو الذي روى النهي عن المتعة، فعلي رضي الله عنه نهى روى النهي عن نكاح المتعة، فأشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن أكل لحوم الحمر الأهلية. نعم.
قال: حدثنا زائدة عن السدي عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: خطب علي رضي الله عنه فقال: يا أيها الناس أقيموا الحدود على أرقائكم، من أحصن منهم ومن لم يحصن، فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلبها، فأتيتها فإذا هي حديثة عهد بالنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أن تموت، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال: أحسن.
هذا فيما يتعلق بحد الزنا، فيما يتعلق بالزنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن للسيد أن يفعل هذا مع أمته، وليس عليها رجم، الأمة ليس عليها رجم إنما هو الجلد، فأباح النبي للسيد أن يفعل ذلك. أما غير الزنا فهل السيد يقيم الحد على أمته أو على عبده؟ يقيم الحد محل نظر عند أهل العلم، والصحيح أن ما أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم فقط هو الذي يعمل به، وأما ما عدا ذلك فإن الحدود يرجع فيها إلى الحاكم، لكن هذا في السيد مع الأمة. أما من عدا السيد يعني مع عموم الناس فإنه لا يقيم الحدود إلا الإمام أو نائب الإمام، وكل ما ظاهره المعارضة لهذا الحكم فإما ضعيف لم يثبت وإما أنه مؤول، لكن الذي يقيم الحدود هو الإمام، وهذه من اختصاصات الإمام، فلا يقيم الحد إلا الإمام، ما يقيم الحد إلا الإمام، لأن الإمام غير متهم، لا يتعدى ولا يستوفي الإمام حدا إلا بشرطه. أما لو وُخل إلى الناس إقامة الحدود لكان لهم في ذلك الحظوظ، فربما يقيم واحد الحد على أحد ويقتله ثم يقول لك بأنه قد وقع في ردة مثلا، وأنا قتلت لما سب الله، لما سب الرسول، لما كذا كذا إلى آخره، وينسب إليه ما لم يفعل. لكن لو علم أن الحدود مرجعها إلى الإمام فلا عذر لأحد يقيم حدا دون الرجوع إلى الإمام، فالذي يقيم الحدود هو الإمام أو نائب الإمام بإذن الإمام، إلا ما كان من السيد مع أمته في الزنا. نعم. وأما مسألة مثلا الرجل الذي قتل المرأة الجريئة لما ثبت الرسول وكذا تكرارا فقتلها، في هناك فرق بين مشروعية إقامة الحد وفرق بين ما إذا قتل رجل من تحقق فيه هذا الأمر، هل يؤاخذ أو لا يؤاخذ، المؤاخذة وعدم المؤاخذة لمن فعل ذلك. شيء إذا علم النبي صدق هذا الرجل وأنه حملته الغيرة والغضب لله على هذا الفعل، المؤاخذة شيء، والتشريع لإقامة الحدود للناس شيء آخر. هذا ما كان ما أقام حدا، إنما هذا الرجل غضب غضبة فعل فيها هذا الأمر، فهل يؤاخذ أو لا يؤاخذ، هذا الحديث نص في هذا. لكن ليس أن هو يؤخذ من هذا أن الرجل يقيم الحد، لا، هذا عنوان يحتاج إلى دليل، عنوان يحتاج إلى دليل أن الواحد يقيم الحد على الناس، هذا مخالف للأدلة الشرعية القضية بهذا. كما أن المرأة لا يتولى نكاحها إلا وليها، فمن لم يكن لها ولي فالمرجع إلى السلطان، فالحدود من باب أولى. جميع أنواع الحدود والتعزيرات التي يكون مرجعها إلى الإمام، الجهاد، كل ذلك مرجعه إلى الإمام وليس لأحد الناس. نعم نعم. أمرت ماذا؟ يعني ما ضربت، أمرت يبقى على وجه مشروع، أبلغت بهذا فنفذ فيها الحكم. أن عثمان إيه؟ كيف غاضبة من هذا؟ شوف يا أخواني بارك الله فيكم، الوقائع واقع أنه حصل فيها كيت أو كيت، الوقائع قد تبنى على اختصار، قد لا تثبت، قد يكون فيها الزيادات، مثل الوقائع لا تعارض بها النصوص، وقائع هذه ما تعارض بها النصوص، وقعت فلان وقعت علينا، هذا يثبت وهذا ينفي، لا تدري واقع الوقعة نفسها، ما الواقع لهذه الواقعة، هل استوفت الشروط أم لا. أنت قد تنقل عني مثلا أنني ضربت فلان مثلا، أو فعلته قطعت مثلا يد فلان، وقد يكون هذا بإذن السلطان، السلطان يعلم هذا وأعلمته، ولكن أمرني أن أفعل فنسبت إلي فعلا دون أن تبين كمال القصة وتمام القصة، إنما تؤخذ الأحكام من النصوص ومما تقرر عند العلماء. أما وقائع فردية، وقائع أعيان، فقد تبنى على الاختصار، قد يكون فيها اختصار، وقد يكون فيها زيادات، وقد يكون فيها ما لا يثبت، وقد يكون محل اجتهاد، يعني أشياء كثيرة ترد، فلا نعارض النصوص بواقع أحد. نعم، إلا إذا كان هذا الواقع قد علم وتلقته الأمة بالقبول، خلاص هذا أمر آخر، كقتال أبي بكر رضي الله عنه للمرتدين، هذه واقعة، لكن عرفت الأمة ما فيها والأمة تلقت ذلك بالقبول، وهذه الواقعة متقنة، فمعروف قتال المرتدين، قتال علي رضي الله عنه للخوارج، قتال البغاة، وهذا كله تفسير لماذا؟ تفسير لما جاء في القرآن والسنة، من بدل دينه فاقتلوه، التارك لدين المفارق للجماعة فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء، ده شرح لهذا، ليس معارضة لهذا النص، إنما شرح لهذا النص وتطبيق لهذا النص. أما الوقائع التي ظاهرها مخالفة النص، هذه لو افترضنا سلامة هذه الواقعة من الإيرادات، يعني يكون فيها اختصار، يكون فيها كذا، فتكون محل اجتهاد الصحابي أو محل اجتهاد التابعي، فيرجع فعله هذا إلى كتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل ما مر معنا من قليل كلام مجاهد. الأول نبدأ أن نتحقق المجاهد قال هذا الكلام في الرؤية. طيب بعد أن نتحقق، لو تحققنا أن المجاهد قال هذا، يبقى نفى الرؤية مثلا، لأن النص لم يبلغه، فمحمول على جهل بهذا وليس محمول على أنه علم الحق ثم عارضه. فحاشى مجاهدا أو غير مجاهد أن يقول هذا، لكن غير حتى لو ثبت فلجهل. قد يجهل الإنسان أمرا عظيما، قد يجهل الإنسان أمرا عظيما، وقد لا يتابع في اجتهاده. ليس أن النصوص ثبتت عند مجاهد ثم يقول به خلاف هذه النصوص، هذا إذا ثبت أولا، هذا إذا ثبت أولا. فوارد أن الإنسان يجهل، فلا يقال لماذا لم تبدع مجاهدا، لا أنت تبدع ومجاهد لا يبدع، لأنك عرفت وقامت عليك الحجة. اثبت أولا أن مجاهد بلغته هذه النصوص ثم خرج عن هذه النصوص، اثبت أولا. هذا يعني لو صح ولو ثبت عن مجاهد مثل هذا. إذن الوقائع ينتاب أشياء. ابن عمر كان يتبع مواضع النبي صلى الله عليه وسلم التي صلى فيها فيصلي فيها. أجي أنا أنقل الأمة الآن هذا، أنقل الأمة الآن أنه يشرع تتبع أماكن النبي صلى الله عليه وسلم لأن ابن عمر كان يفعل هذا، أم أن فعل ابن عمر هذا محاكم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولسنة الصحابة؟ فإن ممن أنكر هذا الفعل أبوه عمر رضي الله عنه، كما ذكر ابن وضاح، وقد قطع الشجرة بيعا النبي تحت الصحابة بيعة رضوان، ونهى عن تتبع أثار الأنبياء لما صلى بأصحابه يوما ثم وجد رجالا ينطلقون ذات اليمين وذات الشمال، فقال إلى أين يذهب هؤلاء؟ قالوا أماكن صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون فيها، فنهى عمر رضي الله عنه عن ذلك. إذن وقائع الأعيان لا تعارض الأحكام يا أخواني الثابتة بالكتاب والسنة، بل فعل كل واحد معروض على الكتاب والسنة. هذا بعد أمرين، الأمر الأول أن يكون هذا ثابتا عنه، الأمر الثاني أنه ما يكون بتأويل أو يمكن جمع بينه وبين الوارد. إنما إذا ثبت الخطأ سواء عن صحابي أو عن تابعي، إذا ثبت الخطأ فإنه يرد، لكن يعتذر الإمام بجهله أو لأنه مثلا يتأول هذا الأمر على غير وجهته وأنه عنده نص يظنه مخالفا لهذا النص، كما كان ابن عباس يفتي في ربا، في الربا، أن الربا وربا النسيئة فقط، أما ربا الفضل فلا. ليه؟ لأنه يعتمد على النص إنما الربا النسيئة، لكن لما بلغه النص عن النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى ذلك، رجع إلى ذلك وأفى بأن الدرهم بالدرهمين ربا. يبقى وارد أن الصحابي يجهل؟ وارد أن الصحابي يجهل. وارد أن الصحابي يتأول؟ وارد أن الصحابي يتأول. عائشة تقول كما في البخاري بسمع عدلتمون، أعدلتمون بالكلاب، لما كانت تسمع هذا الخبر يقطع الصلاة المرأة والكلب الأسود والحمار، تقول بسمع عدلتمون، أعدلتمون بالكلاب وكذا، لقد كنت أنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، أو اعترضتا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فظنت أن حكمها هذا هو نفس حكم الإيه المارة. فالأمة ردت هذا الفهم، لكن بقي أن عائشة رضي الله عنها لا يقال كذا، لأن بعض الناس مولع بهذا، مولع بأنه يريد أو بالسقوط على وقائع الأعيان التي عن السلف ما تخالف النصوص، فيأتي بها ويجعلها منهجا كأن الشرط الموجود فيه وجد في الصحابي وجد في التابعي، فيقول لك إن بدعتني فبدع من؟ بدع هذا، إن بدعتني فبدع هذا الصحابي، بدع هذا التابعي. كما ترون أنتم حينما يقولون بدعوا الحسين وبدعوا ابن الزبير، ليه نبدع الحسين وابن الزبير؟ ليه؟ لأنهم تركوا المجمع عليه الموجود في كتب السنة، لأنهم قرروا بأن خروج على الحاكم الظالم ده منهج السنة والجماعة أو قول عند السنة والجماعة، قالوا ذلك. هاتوا لنا كده، هاتوا لنا قول واحد عن الحسين وابن الزبير أنهما يريان الخروج على الحاكم الظالم. دي وقائع عيان، ثبت البيعة ولا ما ثبتت البيعة. يقول لك زي معاوية لما تأول هذا ورأى أنه يبايع عليا بعد ما يسلم عليه قتلة عثمان، وحصل النقاش في هذا، سلم القتلة، لا لن أسلم القتلة حتى قضى الله أمرا كان مفعولا، لكن معاوية يرى الخروج على الحاكم الظالم، معاوية لا يبايع حاكما ظالما، ايه المسألة اللي بيننا وبينكم؟ المسألة بيننا وبينكم كلام السلف في الخروج على الحكم الظالم. يبقى لما تأتي بواقعة لابد ان تكون واقعة نص في هذه المسألة، ثم هذا الذي وقع في الواقعة مع وجود النص يكون عالما بالنص مش جاهلا به. انما انت الان عالم بالنص وترده، عالم بالاجماع وترده، عالم بما كان عند السلف وترد ذلك. ولهذا بعضهم لك ما تناقشنيش في المروع، عارفين ان هم راجعين، بس احنا عايزين نعرف قبل هذا كانوا ايه. سبحان الله، احنا نقول له ما لا تناقشنا في هذا، بعد هذا كان ايه؟ مش الامر الذي استقر عليه المسلمون؟ يبقى ده صاحب القلب الصحيح المهدي، لكن هو يريد ان يلزمك بالزامات. بدعني بدع مجاهد، بدعني بدع ابن عباس، بدعني بدع الحسين، بدعني بدع ابن تيميه، بدعني بدع احمد. يا اخي ابا كيف تبدع احمد ولم يتوفى فيه شرط تبديعك انت؟ انت مبدع لماذا؟ انت مبدع لماذا؟ لو كان حالك حال احمد، لو انت امام سنه، لو انت داعيه سنه، ثم خفيت عليك مساله من المسائل لا تعرف دليلها، فمن بدعك حاكمه الى هذا. نعم، وده اللي تكلم فيه السلف، واللي ذكره شيخ الاسلام، الاجتهاد في المسائل العلميه والعمليه قد يجانب الانسان الصواب، لكن ما اصفل لبدعه ولا انتهج منهجها. فبعض الناس يقع منه مثل هذه، فانتبهوا يا اخواني. الوقائع هذه يجيب لك من البدايه والنهايه، او يجيب لك من تاريخ الطبري، او يجيب لك من كذا. ولهذا تجد بضاعه اهل الزيغ والضلال هي ايه؟ البضاعه اللي لا تخرج الا عن هذا، وقائع في التاريخ الله اعلم بثبوتها. الامر الثاني زلات لعلماء، يبقى وقائع وزلات، ياتي بها وممكن يصنف لك كتاب كتابا كاملا ان السلف كانوا على هذا، وياتي بعبارات مشبه مثل عباره ابن حجر مثلا، ها، وقد كان مذهبا قديما للسلف. بس خلاص، ابن حجر رضي الله عنه يبقى كان مذهبا قديما للسلف. طيب ابن حجر قال هذا، واحمد والصابوني والاسماعيلي والخلال واللالكي كل دول راحوا فيه. ابن حجر هذا قال ونقع السلف ولا فهما؟ قال وفهما. طيب انت ترى الاعمال شرط الكمال ولا شرط ولا ركن؟ لا، اراها ركنا، انا لا انازع في المساله. طيب ابن حجر بيقول والفارق بين اهل السنه والجماعه وبين الخوارج ان اهل السنه والجماعه يرون الاعمال شرط الكمال، اما الخوارج يرونها شرط صحه. لا، انا لست معه. ابن حجر وصف توصيفا خاطئا. نقول وهنا وصف توصيفا خاطئا. يبقى هذا فهم، ده سياق فهمي ينبغي ان يعرف فهمه. من هو اجل من ابن حجر عرض فهمه على الكتاب والسنه، فهم الصحابي عرض على الكتاب والسنه. شوف سبحان الله، معاويه رضي الله عنه لما بلغه حديث عنبار تقتلك الفئه الباغيه، وده كان مشكل جدا. ومعاويه ليس صاحب هوى ينتقي من النصوص ما يشاء ويتأول كما شاء، لا، لكن معاوية رضي الله عنه يرى هذا أنه قتله من أخرجه، تأول بهذا، مش تأول من أجل إرضاء نفسه، لأن معاوية رضي الله عنه إنما نحى منحى من يرى أنه على الحق. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أدنى الطائفتين الحق، وأهل السنة والجماعة على أن معاوية رضي الله عنه ومن معه ما فقدوا أجرا، لأنهم لم يكونوا أصحاب هوى. فلما وجب حديث تقتلك الفئة الباغية وهما فئتان، فئة علي وفئتك، إذا أنت فئة باغية، قال إنما قتله من أخرجه، يبقى الفئة الباغية هي الفئة التي أخرجته. وأنت نفسك تقول هذا لما تسأل عن أصحاب الثورات وكذا، ما إثم هؤلاء في رقبة من؟ تقول في رقبة من أفتاه، مع أن غيرك يقولون شهداء لهم قاتلوا القتال الصحيح. لكن الفارق أن هذا يؤول بهوى والثاني يؤول بديانة، فاحذروا هذه فائدة يا اخوان استفيدوها. انتبه، انما الحجة في الكتاب والسنة والمتقرر عند السلف. اما زلة بعض السلف او واقعة عين وجدت عند السلف فهذه لا يؤخذ منها احكام تخرج بها عن احكام الثابتة، انما اما انها ترد، واما انها تؤول تاويلا لا تنافى مع النصوص، لكن ما تاخذ بذاتها كده حكما ايه؟ حكما. وبعض الناس اسمعه من قريب يتكلم عن تصحيح ما فعله علي رضي الله عنه مع الشيعه وتحريق هؤلاء، يصحح هذا. وينكر على ابن عباس. اه نعم صلاح ابو عرفه تقريبا هذا اللي هو بتاع فلسطين هذا بيعتبر ان ابن عباس اخطأ. هو براحته دي وقعه, هذه الوقعه حكم فيها السلف خلاص وعلى رأسه ابن عباس بدل وعلي نفسه ثابت عنه رجوعه الى ذلك. بعض الناس قد ياخذ الواقعه ويجوز التعذيب بالنار ويترك النصوص نهي النبي عن ذلك انه لا يعذب بالنار الا رب النار. ولما امر النبي بحرق رجلين او رجل بعدما اذن النبي بذلك وامر بذلك دعاهما وقال انه لا يعذب بالنار الا رب النار, مع ان النبي صلى الله عليه وسلم ثمر اعين هؤلاء بالنار لما قتلوا الراعي واستقوا الابل, لكن هذا محمول على القصاص. فوقائع العيان ينبغي انها تنضبط يا اخوان, ولابد وقعة ابو بكر رضي الله عنه فيما روى ابو هريره بانه لما مات رسول الله ارتد ما ارتد من العرب, وابو بكر رضي الله عنه قاتل المرتدين. هنا العلماء وقفوا لان الذين قتلوه ابو بكر كانوا اصنافا, منهم المرتدون الراجعون عن الدين الى غيره الى الكفر, لان الرده في اللغه تطلق على الرجوع, ومنهم الذي دخل في الاسم تغليبا لكن لا يشمل الحكم بالرد عن الاسلام, وهم الذين منعوا زكاة التأويل. نعم أبو بكر قاتل الجميع لكن قاتل الكفر, لهذا وقف العلماء عند هذا الصنف. هو من جهة داخل في مصطلح المرتدين, ومن جهة وقف الجمهور يقرر أن هذا ليس داخل في المرتدين, وإن قال البعض بأن من قاتل على منع الزكاة فإنه يكون كفيرا طالما قاتل, لكن الجماهير على خلاف هذا وأنه لا يكفر. نعم يقاتل لكن ليس قتال الكفار. طيب داخل في مسمى المرتدين تكلم الخطابي غير من العلم والشافعي نفسه رحمه الله تعالى في كتابه أن الردة هنا هي الردة اللغوية وليست الردة الشرعية المعروفة. يبقى الوقائع لابد أن نسقط النصوص عليها, فما وافق النص يقبل وما يخالف النص ما يقبل. وقعة خالد رضي الله عنه لما قتل أولا أنكرها رسول الله, طب لو لم يكن رسول الله قد أنكرها وقعت بعد رسول الله, يبقى تنكر على حسب الأدلة الشرعية. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إن أبرأ إليك من صنع خالد. وقعة أسامة بن زيد أنكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن وقائع الأعيان لا تأخذها بإطلاق 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 أنها شرع محكم ولا يصح أن تعارض به نصوصا, إما تقول بالنسخ ولا بالتقييد ولا بكذا وكذا إلى آخره, إنما ينظر في الواقع فيها إن وافقت النصوص فعلى العين وعلى الرأس, وإن خالفت النصوص فإنها لا تقبل. نعم أثر إيه؟
بتاع القتل
الحرام. طيب قال الأمر أثر حفصة في قتل
هم شدا والتبود
لما قتلت
قال الإمام
اسمع في أثر حفصة التي أمرت بقتل السواحر, هل يجوز استدلال بأثر بأثر حفصة في قتل السواحر وكذا, هل يجوز استدلال بهذا الأثر على أن لغير ولي الأمر أن يقيم الحد؟ نحن قلنا نص أتى بالسيد مع الأمر. نعم
قال
نعم اقرأ أنت ماكش أنت هديك دعوة بي أنا
حاضر
أنت معايا أنا فقط. نعم
قال الإمام أبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله في التبويب في المصنف الدم يقضي فيه الأمراء.
الدم يقضي فيه الأمراء كويس جدا.
قال حدثنا عبدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن جارية لحفصة سحرتها ووجدوا سحرها فاعترفت به فأمرت عبد الرحمن عند الطبراني فأمرت عبد الرحمن بن زيد
إما نسبة الكلام إليها يعني أمرت عبد الرحمن أو الإخبار يبقى أمرت
فقتلها. فبلغ ذلك عثمان فأنكره واشتد عليه فأتاه ابن عمر فأخبره أنها سحرتها واعترفت به ووجدوا سحرها, فكأن عثمان إنما أنكر ذلك لأنها قتلت بغير إذنه.
تمام.
عند الطبراني أن جارية لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم سحرتها فاعترفت به على نفسها فأمرت حفصة عبد الرحمن بن زيد فقتلها فأنكر ذلك عليها عثمان, فأتاه عبد الله فقال إنها سحرتها واعترفت به وكأن عثمان أنكر عليها ما فعلت دون السلطان.
تمام هذا واضح. يبقى حفصة رضي الله عنها فعلت ذلك باجتهاد منها وأنكر عليه عثمان الخليفة رضي الله عنه، أنكر ذلك، وعلى هذا بوب ابن أبي شيبة أن الدم يرجع فيه لمن؟ يرجع فيه للإمام. أدي وقعت عيني يا أخواني. فوقع العيان ما يستدل بها بارك الله فيكم على منقضة الأحكام، إنما هي معروضة على الكتاب والسنة. إذا وفقت الكتاب والسنة فأخذ، وإلا ماذا؟ وإلا ردت، وإلا ردت. نعم. ثم يكون بقى عدم المؤاخذة له، لأن هذا بتأويل، هذا بتأويل، وهذا غضب، مثل ما وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم نعم.
عندنا علي رضي الله عنه هو الذي روى الواقعة.
أي واقعة؟
وقد خطب على المنبر يقول: أيها الناس أقيموا الحدود على أرقائهم. فذلك فهم من علي رضي الله عنه بالإذن،
لا وإخبار بحديث النبي، لأن النبي أذن في هذا، قال في هذه، في هذه من أحصن، يبقى في باب الزنا الذي وافق فيه النص. نعم. زي بعض الناس، شوفوا الوقائع مثلا، يعني في الصباح بعض الناس يناقش أحد إخوانكم يقول ابن عبد الوهاب خرج على السلاطين وخرج على الأمراء وخرج على كذا، فعلى ما لا تعتبرونه مبتدعا. شوف يعني شأن الزائغين. أولا ابن عبد الوهاب في عقيدته ماذا قرر؟ عقيدة ابن عبد الوهاب ماذا قرر؟ قرر الخروج على حكام الظلمة؟ أبدا، قرر رد ذلك. الأمر الثاني، أين الأمير عند ابن عبد الوهاب الذي خرج عليه ابن عبد الوهاب؟ لكن الدولة العثمانية، فين الدولة العثمانية؟ فين الدولة العثمانية؟ فين الأمير الذي عينته الدولة العثمانية في الجزيرة؟ إنما تركت الجزيرة فكانت الجزيرة إمارات خاصة، هذا له إمرة وهذا له إمرة وهذا له إمرة، ولهذا كان ابن عبد الوهاب يخاطب الأمراء هؤلاء، فهي ليست تحت يد الدولة العباسية، وإن دخلت جغرافيا لكن الدولة العثمانية، ولكن هي ماذا؟ ما في أمير، إنما هذا أمير وهذا أمير وهذا أمير وهذا أمير وهذا أمير، كل تغلب على جزء من أجزاء المنطقة، فلهذا كان ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ليس خارجا عن أمير، بل مع الأمير، مع الأمير، مع محمد بن سعود. ثم ما الذي قعده ابن عبد الوهاب؟ طيب يعني لو سلمنا ابن عبد الوهاب خرج وقرر عدم الخروج، لأن السنة تقول هذا، نأخذ بفعلي ولا بما قرر الموافق للسنة؟ حاجة عجيبة يا إخواني، حاجة عجيبة. أنا سأقرر الآن الدرهم بالدرهمين ربا، ثم سأتاجر بالربا، الدرهم بالدرهمين عندي، سأتعامل بالدرهم بالدرهمين، تقول لي تعتبر هذه شبهة في إباحة الدرهم بالدرهمين؟ لا، إنما الحجة فيما نقلت أنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا فيما فعلته، ده لو افترضنا. فالذي فعله ابن عبد الوهاب لا يخالف الذي قرره ابن عبد الوهاب رحمه الله.